جاء في خروج 24:4 فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر. ولكن جاء في عاموس 5:25 هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ وهذا تناقض.
لو أن النبي عاموس أنكر في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في البرية على الإطلاق، لكان قوله مناقضا لما جاء في خروج 24:4 وغيرها في مواضع أخرى. لكن الذي ينكره النبي عاموس هو تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في كل مدة 40 سنة. ومع أن بني إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم لخدمة الله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون أن يصنع لهم عجلا ذهبيا فعبدوه وقالوا له بكل حماقة: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. من هنا يتضح أن مدة 40 سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتها خدمة متواصلة للإله الواحد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا الوصية الأولى عمدا. ثم أننا يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته، فعندما نطبق عبارة النبي عاموس على معظم الشعب نجدها متفقة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف بني إسرائيل الروحي بإزاء الله، والذي وصفه نبي الله إشعياء في سفره أصحاح 43 والآية 23 بقوله: لم تحضر لي شاة محرقتك وبذبائحك لم تكرمني. لأنه علاوة على عصيان الشعب على الله مرارا عديدة، نرى أنهم لم ينقادوا بكل قلوبهم وراء الله. وجاء أيضا في لاويين 17 والآية 7 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بها إلى خيمة الاجتماع حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي خانوا الله وعبدوها. وقد حذرهم الله من عبادة الشمس والقمر والنجوم في سفر التثنية أصحاح 4 والآية 19. من هذا نستنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتها سوغت لموسى أن يقدم لبني إسرائيل إنذارات كهذه. فيصح إذن أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في الصحراء، صحراء سيناء، كما يصح أن يقال إن بني إسرائيل لم يقدموا لله ذبائح وتقديمات في كل مدة 40 سنة. عندما نلاحظ القول 40 سنة نراعي أيضا أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء الله عن موقف قادته، فتزول المناقضة الظاهرية الوهمية بين الفصلين.
جاء في خروج 31:16 فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. ولكن جاء في كولوسي 2:16 فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. وهذا تناقض.
الصعوبة التي وجدها المعترض في الدراسة هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما الآية الأخرى تفيد صريحا إبطال وصية السبت في العهد الجديد. لكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هو أن يكون يوم السبت علامة عهد بينهم وبين الله إلى الأبد. فبنو إسرائيل كانوا شعب الله الخاص المفرز له من سائر الشعوب، لكن في العهد الجديد في الإنجيل تغير الحال، فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره الله شعبا خاصا له، لأن العهد الجديد الذي أسسه الله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم وكل الشعوب. فيتضح أن خروج 31:16 معناه طالما كان بنو إسرائيل محتفظين بالعهد المقطوع بينهم وبين الله يجب حفظ السبت إلى الأبد. فالعبارة إلى الأبد الواردة في النص عبارة نسبية، شريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان يبقى عبدا إلى الأبد، خروج 21:6، لكن المعنى أن يبقى الإنسان عبدا كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيل التي كان فيها يطلق المأسورون. ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبدا حتى بعد تحريره أو بعد موته، فقول الله السبت يكون علامة عهد بيني وبين إسرائيل إلى الأبد معناه أن يحفظ يوم السبت طالما كان هذا الشعب باقيا في علاقة العهد القائم بينه وبين الله. ينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختان، فقد حلت المعمودية في العهد الجديد محل الختان في العهد القديم، وحل العشاء الرباني في العهد الجديد محل الفصح في العهد القديم، وحل تقديم المسيح نفسه عن البشر جميعا ذبيحة فدائية مرة واحدة حل محل شرائع الذبائح كلها. فليست الكنيسة مرتبطة بهذه الفرائض على الإطلاق، وليس المراد من كل ما تقدم أن الله قد رفض شعبه، فإن شعبه هم كل من آمن بالمسيح وقبله مخلصا.
يقول خروج 31:17 عن وصية يوم السبت هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ولكن النبي إشعياء يقول في إشعياء 40:28 أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الظهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن الله يتنفس؟
الآية الواردة في نبوة إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله في أنه روح وقدير وغير محدود وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف. فالقول المتكرر في الكتاب عن الله ولا سيما ما جاء في الآية التي اقتبسها المعترض من سفر الخروج يظهر كأنه يتعارض مع ما لله سبحانه من السمو والعظمة، كما هو واضح في إشعياء ومواضح أخرى في الكتاب. للإيضاح أذكر حقيقتين: التعبير استراح الله في اللغة العبرية يفيد أن الله كف عن العمل، توقف عنه. فالكلمة العبرانية المترجمة استراحة هي شاباف التي منها اشتقت كلمة سبت، والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القاموس العبري هو الوقوف والكف. والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمة هو تكوين 8:22 حيث يقال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد برد وحر، صيف وشتاء، نهار وليل لا تزال. فالعبارة لا تزال هي ترجمة الكلمة العبرية شباب، فليس من المعقول أن تقول استراحة في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان. فلا جدال في أن الكلمة العبرية شباب تفيد في الأصل الكف أو الوقوف، هذا معناها في خروج 31-17، فالصعوبة الموهومة إذن زالت. أما القول إن الله يتنفس فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واستعارات يكسبون بها لغتهم بلاغة وحلاوة تعبير، فليس المراد هنا المعنى الحرفي، لكن يمكن أن يترجم الله قد تنفس بارتياح، كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمل شاق. وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة كما في عادتنا نحن الشرقيين في التعبير، عندما نتكلم عن الله سبحانه بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، كأن تقول يد الله مع الجماعة. كل مدلول العبارة هو أن الله قد أكمل العمل الذي قصد أن يتممه. فإذا حفظنا هذا في أذهاننا نجد أن خروج 31-17 وما يشابهها من آيات أخرى لا تتناقض مع الآيات العديدة التي تفيد أن الله روح غير قابل للتعب ولا للضعف.